كان من رواية الثقات وتوفرت فيه شروط الصحة ظاهرة. أمامكم بعض العبارات التي لبعض الأئمة كتقدمة بين يدي الكلام على أوهام الثقات حتى لا يظن ظان أن علماء الحديث يتطاولون على الثقات ويوهمونهم وأن في ذلك شدة كما قد يدعيه بعض الناس. لا، هذا العلم له أصول وضوابط وقواعد، وأكثر ما ينشأ من جراء الممارسة والحفظ والإتقان لكثير من أنواع علوم الحديث، وكلما ازداد العالم بصيرة بأنواع علوم الحديث وأكثر من إدمان النظر فيها، كلما تهيأ له أن يتكلم في العلة بشكل أوسع من ذي قبل. ابن المبارك كما ترون أمامكم يقول: من يسلم من الوهم. ويحيى بن معين يقول: من لم يخطئ في الحديث فهو كذاب. ليس معنى ذلك أنه من لم يضبط عليه الخطأ في الحديث فهو كذاب، لا، ولكن كأنه يقول إن من يدعي لنفسه أنه لا يخطئ فهو كذاب، إذ الخطأ من سمات البشر ولا بد منه. ويقول أيضا: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب. والترمذي رحمة الله عليه في كتاب العلل الصغير لما ذكر الحفاظ المتقنين الذين يقل خطأهم ذكر أنه لم يسلم من الخطأ كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. وأشرنا بالأمس إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جرى بينهم بعض الانتقادات لروايات بعض، فهناك توهيم من بعض الصحابة لبعض في بعض الأحاديث التي أخطأوا فيها، ولم يحط ذلك من مقدارهم، ولم يكن ذلك مدعاة إلى الفرقة والشحناء بينهم، إذ إن هذا ناشئ من الإخلاص والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقدم على كل أمر. ومتى ما عرف الآخر أن مقصود أخيه من ذلك الانتقاد النصح لله ولرسوله ولعامة المسلمين دفعه ذلك إلى إعذاره في ذلك الانتقاد، لأنه لم يكن ناشئا من بغضاء ولا شحناء ولا حسد ولا غير ذلك. وسعيد بن المسيب من الذين وهموا عبد الله بن عباس وهو صحابي رضي الله تعالى عنه في قضية معروفة، حينما قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وميمونة هي خالة عبد الله بن عباس، تزوجها وهو محرم، ومن المعلوم أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، فكيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم؟ وقد جاء في أحاديث أخرى عرضت رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. والإمام أحمد رحمه الله لما ذكر الإمام مالكا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله له المثال، قال: كان مالك من أثبت الناس وكان يخطئ. لم يكن مقصود الإمام أحمد رحمه الله تقصيص مالك بالخطأ، ولكن كأنه يجعله من باب المثال، فما دام أن مالكا على حفظه وإتقانه كان يخطئ فغيره من باب أولى. والبردعي في سؤالاته لأبي زرعة يقول إن أبا زرعة ذكر عبد الرحمن بن مهدي وهو من جبال الحفظ والإتقان ومن المتكلمين في الرجال جرحا وتعديلا ومن العارفين بالعلل، يقول إنه ذكره ومدحه وأطنب في مدحه وقال: وهم في غير شيء. ثم أخذ أبو زرعة يبين بعض الأوهام التي وقع فيها عبد الرحمن بن مهدي، فمن ذلك تسميته شهاب بن شرنفة، يقول عنه شهاب بن شريفة، يعني أخطأ في اسم هذا الرجل مع أنه من أئمة الجرح والتعديل. ويقول عن عائذ بن بطة، يقول عن عائذ بن نضلة عائذ بن بطة، ويقول عن قيس بن حبتر قيس بن جبير. فهذه الأوهام وقعت من عبد الرحمن بن مهدي مع أنه من أئمة الجرح والتعديل، فما ظننا بغيره ممن هو أقل شأنا منه؟ لا شك أن الخطأ وارد عليه. لذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حينما يتكلم عن البخاري ومسلم، يقول: وقد يترك، يعني البخاري ومسلما، من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح، وليس الأمر كذلك، فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن شئتم المرجع فهو هذا في الفتاوى في الجزء 18 في صفحة 42. ويقول رحمه الله أيضا: فإنهم، يعني علماء الحديث، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلق فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم العلل، وهو أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه قد عرف. هذا أيضا قاله في المجلد 13 في صفحة 352 و353. وتلميذه ابن القيم رحمه الله لما ذكر مطر من وراق رواية مسلم ابن الحجاج له في الصحيح، قال: ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه. فغلط في هذا المقام من استدرك عليه، يعني على مسلم، إخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعف جميع حديث سيء الحفظ. فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله حينما يحتجون بجميع حديث الثقات حتى ما وهموا فيها، والثانية طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله الذين يردون حديث المتكلم فيه على الإطلاق، مع أن الأئمة ينتقون من أحاديث هذا الضرب من الناس ما علموا أنه أصاب فيه. يقول: وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن، والله المستعان. هذه التقدمة بين يدي الموضوع. نأتي بعدها لذكر بعض الأئمة الذين وهموا في بعض الأحاديث وهم جبال في الحفظ والإتقان، حتى نعلم أن مجال علم العلل أكثر ما يكون في أحاديث هذا الضرب من الناس، ومن هو دونهم أيضا. المهم أنهم الرواة الذين يمكن يظن الظان أن جميع أحاديثهم صحيحة، والأئمة حينما أفردوا هذا العلم بهذا الكلام إنما قصدوا التنبيه على أن هذه الأحاديث مستثناة من القاعدة العامة، وهي تصحيح أحاديث هؤلاء الأئمة الثقات. فمن هؤلاء الأئمة شعبة ابن الحجاج، وسبقا ذكرنا بالأمس أن شعبة هو ممن نشأ علم العلل على يديه، وهو مدرسة علم العلل، وجميع المدرسة التي جاءت بعد ذلك هي في ممن نشأت في مدرسة شعبة ابن الحجاج، ومع ذلك هو نفسه لم يسلم من الخطأ والوهم. ثناء الأئمة على شعبة ابن الحجاج كثير، ولكن الذي نريد أن ننبه عليه تلك الأحاديث التي وهم فيها شعبة ابن الحجاج. أشرت لكم أظنه قبل أمس إلى الوهم الذي وقع فيه شعبة ابن الحجاج في زيادة ذكر الخميس في حديث أبي قتادة الأنصاري في ذكر الصوم. هذا الحديث في صحيح مسلم برقم 1162 كما تشاهدون، وهو من رواية شعبة عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى آخر الحديث وهو طويل، لكن فيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. قال مسلم بن الحجاج بعد روايته لهذا الحديث، وفي هذا الحديث من رواية شعبة زيادة ماذا؟ قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، يعني زيادة الخميس، فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. هذا كلام مسلم في صحيحه. ثم أخذ يستدل مسلم على وجود هذا الوهم، جاء بالحديث من بعض الطرق أيضا عن شعبة بهذا الإسناد والمتن، يعني بزيادة ذكر الخميس، ثم جاء به من طريق أبان العطار عن غيلان بن جرير بمثل حديث شعبة، غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس، هذه رواية أبان العطار. ثم أورده أيضا من طريق مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين أو سئل عن صوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي، ولم يذكر الخميس. فاستدل مسلم رحمه الله برواية هذين الاثنين أبان العطار ومهدي بن ميمون في مخالفتهما لشعبة بعدم ذكر الخميس على أن شعبة وهم في هذا الحديث. والظاهر أننا لو استوعبنا طرق هذا الحديث الأخرى يمكن نجد أيضا رواة غير هذين الاثنين، مما يؤكد أن شعبة أخطأ في ذكر هذه الزيادة. ومن هنا يتبين لنا أنه ليس كل ما زاده الثقة يكون زيادة ثقة مقبولة. فهذا شعبة وهو جبل الحفظ والإتقان زاد ذكر صوم يوم الخميس، ومع ذلك لم تقبل هذه الزيادة من شعبة، فكيف بمن هو دون شعبة في الحفظ والإتقان. من الأحاديث أيضا التي يمثل بها على وهم شعبة ما جاء به الترمذي في كتابه العلل الكبير، وهو حديث يرويه شعبة عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس ابن أبي أنس عن عبد الله بن نافع ابن العمياء عن عبد الله بن الحارث بن المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، إلى آخر الحديث. بعد ذلك ذكر الترمذي أن الليث بن سعد رواه عن عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس، لاحظوا بدل أنس بن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع ابن العمياء عن ربيعة ابن الحارث بدل عبد الله بن الحارث عن الفضل ابن عباس، بدلا من أن يكون الحديث من رواية عبد الله بن الحارث بن المطلب بما يظهر أنه صحابي. فيقول الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري وهو شيخ الترمذي، يقول رواية الليث بن سعد أصح من حديث شعبة، وشعبة أخطأ في هذا الحديث في مواضع. ما هذه المواضع؟ قال: فقال عن أنس بن أبي أنس وإنما هو عمران بن أبي أنس، وقال عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عن عبد الله بن نافع عن ربيعة بن الحارث، وربيعة بن الحارث هو ابن المطلب، فقال يعني شعبة هو عن المطلب، ولم يذكر فيه عن الفضل ابن العباس. فهذه أوهام لشعبة ذكرها البخاري جوابا لسؤال الترمذي. ولذلك يقول الإمام أحمد: ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال. ورأينا من أسامي الرجال ها هنا ما أخطأ فيه شعبة. ويقول الإمام أحمد أيضا: كان شعبة يحفظ، لم يكتب إلا شيئا قليلا، وربما وهم في الشيء. ولذلك أيها الإخوة، نعرف أن اهتمام المحدثين بقضية الكتاب وتركيزهم على الترجيح بواسطة الكتاب من الأمور المهمة، لأن الإنسان مهما بلغ من الحفظ والإتقان فلا بد له من الوهم. ففرق بين محدث يحفظ حديثه حفظ صدر، وفرق بين محدث يحفظ حديثه حفظ كتاب، بالرغم من أن الذي يبرع في حفظ الصدر يكون له شأن عند الناس، لكن من يحدث من الكتاب ويضبط كتابه ويحفظه هذا روايته مقدمة عند علماء الحديث، ويرجحون روايته على رواية الذي يحفظ حفظ صدر. من هؤلاء الأئمة أيضا الذين عرفوا بالضبط والإتقان ولكن لهم بعض الأوهام، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. ومن الأمثلة على هذا السؤال الذي نراه وهو سؤال رقم 1635 في العلل لابن أبي حاتم، هو حديث يرويه الإمام مالك عن شيخه الزهري محمد بن مسلم، والزهري يرويه عن علي بن حسين، وعلي بن حسين يرويه عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر. هذا الحديث من الأحاديث التي ضبط فيها هذا الوهم على الإمام مالك، وكثر الكلام في هذا الوهم عن الإمام مالك بما سنرى بعضه إن شاء الله تعالى. من أو ما هو الوهم الذي وقع فيه الإمام مالك هنا؟ قال عن عمر بن عثمان، والصواب أنه عمر بن عثمان. وعثمان بن عفان رضي الله عنه له ابنان عمر وعمر. وهذا الحديث حديث لا يرث المسلم الكافر معروف أنه من رواية عمر، ولكن الإمام مالكا كان يقول عن عمر بن عثمان. ليس الأمر واقفا عند هذا الحد، ولكن المشكلة ما بعد ذلك، وهو إصرار الإمام مالك على هذا القول، فكانوا يراجعونه كثيرا في هذا الخطأ، فيؤكد أنه عن عمر بن عثمان ويشير إلى دارين في المدينة، فعمر وعمر كلاهما من أهل المدينة، فكأن الإمام مالكا رحمه الله يقول: توهمونني وأنا أعرف هذين الرجلين، هذه دار عمر وهذه دار عمر، والحديث حديث عمر الذي هذه داره. فكان رحمه الله يؤكد هذا بشكل كبير، ولكن مع ذلك أكد الأئمة على أن الإمام مالكا وهم في هذا. أبو زرعة يقول: الرواة يقولون عمر ومالك يقول عمر بن عثمان. قال أبو محمد: هو ابن أبي حاتم. أما الرواة الذين قالوا عمر بن عثمان فسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري. ومعلوم أن رواية سفيان بن عيينة ويونس بن يزيد من أصح الروايات عن الزهري، لأنهما من أكابر أصحاب الزهري، كما أن الإمام مالكا أيضا من أكابر أصحاب الزهري، ولكن لما اتفق هذان الثقتان على مخالفة الإمام مالك رجح الأئمة روايتهما على روايته. هذا بالإضافة إلى أنه رواه عن الزهري أيضا غير سفيان بن عيينة وغير يونس بن يزيد بذكر عمر بن عثمان وليس عمر بن عثمان. في هذا قول أرجو أن يكون واضحا، أو كلام أرجو أن يكون واضحا أمامكم. بعض الأقوال التي نقلتها عن بعض الأئمة الذين تكلموا في رواية مالك هذه. الشافعي رحمه الله يقول: صحة مالك في عمر بن عثمان، وإنما هو عمر بن عثمان. هذا كلام الشافعي وهو تلميذ الإمام مالك. ومسلم بن الحجاج في كتاب التمييز يقول: إن كل من رواه من أصحاب الزهري قاله بفتح العين يعني عمر، وذكر أن مالكا وهم في ذلك. البزار ذكر هذا الحديث في مسنده وقال: هذا الحديث رواه ابن عيينة ومعمر وجماعة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة، فاتفقوا على اسم عمر بن عثمان إلا مالك بن أنس فرواه عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة، فيرون أنه غلط في ذلك على أنه قد وقف، يعني وقف على هذا الخطأ وبين له خطأه، فقال: هذه دار عمر وهذه دار عمر، فأومأ إليهما. فأما في الرواية فلا نعلم أحدا تابعه على روايته إلا أن يكون أبو أويس، فإن سماعه من الزهري شبيها بسماع مالك. أبو أويس يبدو أنه روى هذا الحديث فقال فيه عمر، ولكن لم يعتد الأئمة بمتابعته لأنها وهم كذلك. من الأمور التي تدعو للدهشة، الحافظ بن عبد البر رحمه الله وهو ممن نصر مذهب الإمام مالك بمؤلفاته، ومن ذلك كلامه عن وهم الإمام مالك هذا في كتاب التمهيد، فإنه أنصف في هذا وهو أحد، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمر بالواو. أبو عمر بن عبد البر نبه على خطأ الإمام مالك واعترف بأن الإمام مالك رحمه الله